السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تنويريون. ننظر في كثير من الأحيان إلى قمة الجبل الجليدي، لكن لا نفطن إلى أن الجزء الأكبر من الجبل الجليدي غاطس تحت الماء. ننظر إلى ما طرحه إبراهيم عيسى فيما يتصل بنسخ وإلغاء المعراج بقرار فرمان عثمانلي، لكن لا ننظر إلى المصادر التي اعتمد عليها إبراهيم عيسى في هذا الإلغاء. أقصد المصادر الإنسانية التي تعيش على قيد الحياة. ننظر إلى ما ذكره خالد منتصر بشأن الشرع وبشأن الحل والحرمة، ولا ننظر إلى المصادر التي عاد إليها خالد منتصر. كروا السطر معايا، كروا الخيط معايا، حتى نصل إلى أول الخيط. وأول الخيط رجل اسمه الدكتور محمد شحرور. وقفتنا في حلقة الليلة مع الدكتور محمد شحرور. الدكتور محمد شحرور يصدق فيه ما صدق على فراس السواح، كبيرهم الذي علمهم السحر. لما قال لك إبراهيم عيسى إن محمد القرآن غير محمد السنة، وإنه الشخصية النبوية وحاشاها مصابة بشيزوفرينيا، هذا الكلام بنصه وفصه بالكربون، قالوا محمد شحرور. ولو كتاب بهذا العنوان: السنة الرسولية والسنة النبوية. خد مصطلحات للصبح، خد استحداث مصطلحات للصبح، هيلعبك بلعبة المصطلحات. من عناوين كتب الدكتور محمد شحرور هذا الكتاب الخطير: السنة الرسولية والسنة النبوية. لو قلت لك ان التخبيط بدأ في السنة، وبدأ تقويض الأسس والعمد والجدران من السنة، لكن هذا لا يمنع انهم ذهبوا بمعول التخريب والهدم الى الكمرات التي تمسك سقف البيت، يعني القرآن نفسه. محمد شحرور هو الذي غذى إبراهيم عيسى بفكرته حول أن المعراج لم يحدث. محمد شحرور هو الذي غذى إبراهيم عيسى بفكرته أن محمد القرآن غير محمد السنة، وأنه ليس كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد تشريعا للحل والحرم. كل الكلام ده واخده إبراهيم عيسى من محمد شحرور. وخالد منتصر في أكثر من محفل ومناسبة اعترف بفضل محمد شحرور على فكره ووعيه. يبقى خلينا ننحي الروافد والتوابع والخيوط الذيلية، ونذهب إلى الخيط الرئيس، الرافد الرئيس، المنبع الرئيس، محمد شحرور. من هو محمد شحرور؟ أحد آباء التنوير العربي. محمد شحرور يا جماعة الخير من مواليد دمشق 1938. ده راجل مهندس مدني. ولاحظ معايا، منذ بدأنا نتدارس فكر رواد التنوير العربي، أو من يسمون برواد التنوير العربي، لأننا لا نسلم أن ما طرحوه من الفكر العدمي وتقويض الإسلام لا نسلم أنه تنوير، لكن هنتماشى مع المصطلح من باب ما يسميه البلاغيون المشاكلة. هنفترض أنه دول تنويريين. سيتلاحظ لدينا أنه كثيرين من هؤلاء لا يعودون إلى مشارب دراسة إسلامية. خالد منتصر طبيب أمراض جلدية، تمام. إبراهيم عيسى صحفي بدأ في روز اليوسف والدستور، مشاربه مشارب صحفية بالضرورة، عالم المنشطات وصحافة المقال وصحافة الخبر والديسك، هذا هو المشرب. فراس السواح الذي اكتحلنا بمرآه في القاهرة لما أسس التكوين قبل أن تصبح ذرا في الرياح، فراس السواح ليس تخصص دراسات شرعية ولا إسلامية، ده راجل متخصص زي ما بيقول في الأساطير، وهو في الأصل تجارة وإدارة أعمال، إدارة أعمال. ومحمد شحرور الذي نحن بصدده في حلقة الليلة مهندس مدني. ايه بقى اللي يخلي هذا المهندس المدني ونرفع القبعة لكل المهندسين؟ بس يكلمني في ميكانيكا التربة، يكلمني في الأساسات، يكلمني في العمائر والأبنية، يكلمني في الأسطح، يكلمني في الأقيسة والأبعاد، لكن ما يكلمنيش في الناسخ والمنسوخ، ما يكلمنيش في الاستصحاب والاستحسان ومراعاة العرف واستنباط حكم فقهي من آية قرآنية أو نص حديثي متواتر، مش بتاعتك، مش لعبتك. لكن للأسف مررنا كثيرا من الظواهر والأمور، ولذلك سيتلاحظ لدينا أن محمد شحرور الملهم الأساسي لإبراهيم عيسى في كثير مما طرح، والملهم الأساسي لخالد منتصر في كثير مما طرح، مهندس مدني ميكانيكا التربة والأساسات، ده تخصصه الدقيق، ميكانيكا التربة والأساسات. طرح محمد شحرور أخطر فكر يمكن أن تطرحه مظلة التنوير أو معطف التنوير. طرح فكرة أنه النبي، لفظة النبي لا يلزمنا منها حل وتحريم، لكن لفظة الرسول يلزمنا منها حل وتحريم. ده طرح. وقال إنه القرآن، لاحظ معي التدرج الأخرق الأرعن الذي لم نفطن إليه، قال إن القرآن ليس محفوظا. الله، أمال إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال لك لا، المحفوظ الذكر، لكن القرآن لا. فأوجد مسافة، شق، فاصل بين القرآن والذكر. الذكر محفوظ، يبقى ما بقي الإنسان والزمان والمكان، لكن القرآن مش محفوظ.
أن تحدثنا عن الذكر، والله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أليس الذكر هو القرآن، هو الكتاب؟ هو. يقولون دائما، سمعنا مئات المرات أو آلاف المرات، إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن، حفظ القرآن لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. وأنا أقسم بالله العظيم أن الله تكفل بحفظ الذكر لا بحفظ القرآن، وأقسم بالله أنه لم يتكفل إلا بحفظ الذكر. يقول أي الذكر؟ لا، مو أي ذكر. وتقول ويسألونك عن ذي القرنين، هل القرنين هم ذي القرنين؟
لا، أكيد صاحب القرنين،
يعني القرنين غير
آه طبعا.
وأن كان ذا مال، المال غير الزلمي، صاد، والقرآن ذي الذكر.
بداية سورة صاد، القرآن ذي الذكر،
ذي الذكر. واضح أنه هذا القرآن الذكر. شو هو؟
ما يأتيه من ربي من ذكر محدث. رب العالمين،
ذكر من ربهم،
من ذكر من ربهم، رب العالمين، رب العالمين أعطانا لله المثل الأعلى. هو المؤلف للتنزيل الحكيم، هو القائل. نقول مثلا قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. من ذكر هذا؟ من نطقه؟
من تقصد من الذي نطق؟
من الذي نطق؟
الرسول، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا اللي الله حفظه، صاد، والقرآن ذي الذكر، أن هذا المنطوق الذي نطق هو المحفوظ،
هذا لا يتغير في أي شيء بحفظ من الله.
الذكر هو الصيغة الصوتية المنطوقة للتنزيل كله.
ده بقى افتكاسة جديدة تماما، بعد ما كان التخبيط في السنة انتقلت المعاول تخريبا وهدما إلى القرآن نفسه، وهذا ما قلناه منذ 5 سنوات. هم يضعون كتالوج برنامجا للتقويض والهدم، وإذا بدأوا بأبي هريرة والبخاري والإمام الشافعي والنص الحديث بالجملة، ورجعوا فرقوا بين النبوة والرسالة، وقالوا إن الرسالة يلزمنا منها حل وتحريم، لكن النبوة لا. وبعدين نحو خالص السنة النبوية من الطريق، نقنع بالقرآن فقط. دلوقتي الضرب في القرآن نفسه، القرآن ليس محفوظا، أمال إيه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حفظون حفظ الذكر، لكن القرآن لا. هذه الافتكاسة الجديدة التي سنناقشها في حلقة الليلة. لكن أنا أعود فأذكر، الدكتور محمد شحرور تخصص ميكانيكا تربة وإنشاءات، وعين في جامعة دمشق، طلع بعثة إلى الاتحاد السوفيتي ودرس الهندسة في موسكو، خد الدبلومة بتاعته من موسكو في سنة 64 وعاد إلى جامعة دمشق، ثم ابتعث في بعثة إلى دبلن للتحضير للماجستير والدكتوراه برضو في مجال الهندسة المدنية، ميكانيكا التربة والأساسات. لغاية دلوقتي لا في قرآن ولا في سنة ولا ناسخ ولا منسوخ ولا علم الحديث رواية ودراية، وكل الحاجات اللي حسبناها على محمد شحرور أو حسبنا محمد شحرور عليه. لكن فجأة كده أغمضنا الأعين وفتحنا فوجدنا محمد شحرور يدشن عمادا من أعمدة التنوير العربي، ويصبح ملهما لإبراهيم عيسى، ويصبح ملهما، مش عاوز أقول بقى، وموحيا ما دام المسألة ماشية كده، لخالد منتصر، ويستضاف هنا ويستضاف هناك، تفتح له المنابر الإعلامية على مصاريعها عربيا وخارج النطاق العربي. وهكذا دش محمد شحرور أميرا من أمراء التنوير العربي، رائدا من رواد التنوير العربي. ده الرجل بيخطئ فيرفع المنصوب وينصب المرفوع، مش مهم. طب الرجل لا يفهم الآيات على حقيقتها وعمال يتلعب بالآيات ككرة البلياردو، ده بيتلعب بالآيات زي كرة البلياردو، يذهب بالنصوص ويفسرها على مزاجه وهواه، لغاية ما مسك شاكوش، مسك معول، وهدم السنة أو ضرب السنة أو فتت صخرة السنة إلى صخرتين، نبوة ورسالة. النبوة لا يلزمنا منها حل وتحريم، فأي آية صدرت بلفظة النبي لا يلزمنا منها تشريع، لكن أي آية صدرت بلفظة الرسول أهلا بالتشريع، ما دام التشريع ده معمول له تحديد إقامة في نطاق العبادات. استلام الحجر الأسود، الوقوف بعرفة، السعي بين الصفا والمروة، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ماشي، أي كلها عبادات. لكن خرجت برا حدود العبادات إلى ساحة المعاملة، يقول لك لا. أول افتكاسة، أول افتراء من محمد شحرور، إنه قال إن المحرمات حصريا في القرآن 14 محرم بس. القرآن حرم 14 من المحرمات. طب ال 15 16 17 أي شيء خارج ال 14 لا ما يدخلوش في المحرمات. قال هذا الكلام صراحة، والفيديو موجود، أول فيديو معانا بيقول فيه إن المحرمات في القرآن 14 بس. بس حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نعد بقى في القرآن يبقى 14 محرم. طب والسنة سعادتك؟ التحريم مثلا أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو أن يجمع بين المرأة وخالتها، ما ده تحريم يلزمنا من السنة، أخبره إيه عندك؟ لا، هيعمل فيها ميت، هيعمل فيها مغمى عليه. هو عنده المحرمات 14، ونفهم جاب العدد ده منين؟ مين اللي قال لك إن المحرمات في التشريع الإسلامي 14؟ لا، المحرمات تتجاوز هذا العدد بكثير، بنصوص متواترة صحيحة لا يمكن التلاعب بأعمدتها.
كيف تشكل الفقه الحالي انه بعده عن المصحف؟ تمركز الدين الاسلامي حول شخص محمد وليس حول المصحف، شيء مرعب. هذا الخطأ الكبير، انه المصحف صار بس للقراءة. تمركز الدين الاسلامي حول شخص الرسول والصحابة صار مركزي، والمصحف مو مركزي. المحرمات 14، اقول للناس جميعا هذه المحرمات 14، تأكدوا منها وكونوا مطمئنين وحل وقتة الذنب. المحرمات بالوصايا العشر.
قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها قلتم فعدلوا لو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا العشر أحل الله البيع وحرم الربا إذا عشر حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره 12 حرمت عليكم المتة والدم ولحم الخنزير والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أحد المحرمات الـ14 رقم 14 إياك أن تقول عن شيء حرام ما ورد بالمصحف، هذا محرم. وفعل أطيعوا ببنية طاعة بالإكلام متطوع يعني طوعا، فعل أطيعوا الإكراه أصلا موجود بالفعل، يعني أطيعوا يعني ملئتك متطوع.
يعني من ضمن الحاجات اللي قالها ما فيش داعي لأحكام المواريث، ما فيش داعي للأحوال الشخصية، ما فيش داعي لكل ما يتعلق بالزي أو عورة المرأة أو عورة الرجل. حمل أي آية صدرت بيا أيها النبي على أنها تخلو من الحل والتحريم. وقال بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم أغرب جملة يا جماعة الخير اتقالت، لا شفناها في الطبري ولا شفناها في القرطبي ولا شفناها في الصحاح والمسانيد ولا شفناها في البخاري ولا في مسلم ولا شفناها في اجتهادات العلماء، الليث بن سعد ولا الحسن البصري ولا داود الظاهري، هقول لك ايه، ولا شفناها عند المستشرقين حتى، ولا المستشرقين قالوا الكلام ده. لما نراجع ما قاله فالهاوزن او جولدزيهر او نولدكا مالوش كده، بيقول لك انه النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد في مقام النبوة معصوم في مقام الرسالة. ادي هبد، ده بيسميه ولاد البلد في مصر بيسموه هبد. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد في مقام النبوة معصوم في مقام الرسالة، يبقى اي حاجة صدرت بيا ايها النبي لا يلزمنا منها تشريع ولا حل ولا حرم، لكن لما تصدر بيا ايها الرسول يلزمنا منها تشريع وحل وحرمة بعد ما نحدد اقامتها. تعرفين في مصطلح سياسي بيسموه تحديد الإقامة، لما شفنا تاريخ الأوطان والبلاد وفي حاجة اسمها تحديد إقامة فلان، فهو عاوز يحدد إقامة الشريعة في نطاق وهو العبادات، شوية معاملة كده بسيطة وعبادات، الصلاة ماشي، قبض اليد أو إرساله في الصلاة ماشي، دعاء القنوت ماشي، الركوع والسجود ماشي، استقبال القبلة ماشي، مناسك وشعائر الحج ماشي تمام، أنصبة الزكاة ماشي، كل ده ماشي، لكن خارج النطاق العبادي لا مجال للحل والحرمة. نلبس اللي احنا عاوزينه، نقول اللي احنا عاوزينه، نتعامل مع الأرحام بالطريقة التي نريدها، نزوج بالطريقة التي نريدها، ونطلق بالطريقة التي نريدها، ونختلع بالطريقة التي نريدها، كل حاجة طوع يدنا. هنا أنا بقول له حاجة في حكاية نبي ورسول دي، لما القرآن قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، مش ده تحريم؟ آه تحريم. جت في كلمة نبي ولا رسول؟ جت في كلمة نبي، على خلاف اللي انت بتقوله انه اي سياق لغوي وردت فيه لفظة نبي لا يلزم منه تشريع بالحل والتحريم. وانا بقول لك انت ما قريتش القرآن صح، بس انت لانك تخاطب فضاء مجرفا ومحدش بيراجع افكارك الا شوية اعلاميين تعبانين لا يراجعونك فيما تقول، وليس لهم ثقافة لغوية تراجعك وتلزمك محجة الانصاف، وانت كل حلقاتك ما شاء الله صولو صولو، عمال تغني لوحدك، بتغني وترد على نفسك، يرتطم الصوت بالحائط ويعود إليك، ما بتسمحش أن يكون هناك على الطاولة أي مناظرات أو أي صوت آخر. اللي بيقولولنا الأذرنس وآخرية الآخر، محمد شحرور في كل حلقاتي في السنوات الأخيرة قبل رحيلي لغاية ما رحل في 2019 لا يسمح بأي مناظرات، إلا أقوله تسمعه، هترد بقى وتراجعني وتفند، لا مش مجالك، أنا راجل تنويري ومحدش يقرب من مملكتي ولا يقرب من باب الفيلا بتاعتي، أنا رجل تنويري، ما تقربوش من ممالكي. فهو كده خبطها هبد على طريقة المصريين أو على طريقة لغة المصريين، لما يقولوا فلان بيهبد، يهبد يعني يقول كلاما ملفقا مرسلا بلا قراء ولا إسنادات ولا أدلة. فقال لك أي سياق فيه كلمة نبي لا يوجد فيه مساحات من الحل والتحريم. امال الآية بتقول إيه؟ لا ترفعوا أصواتكم، ده تحريم ولا مش تحريم؟ فوق صوت النبي، جت كلمة نبي في سياق تحريم، وفي نفس السياق بيقول إنه الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله، في نفس السياق مرة النبي ومرة الرسول، ده معناه إيه؟ معناه إنه لا يلزم من إيراد لفظ نبي أو لا يلزم من إيراد لفظ رسول اعتبار تشريع، ده الاثنين نبي أو رسول يلزمنا من اللفظتين اعتبار التشريع حلا وتحريم. جت لفظة نبي على العين والراس ما صدر من الحل والتحريم، جت لفظة رسول على العين والراس، لكن الشاكوش اللي انت مسكته وكسرت الصخرة كما تتوقع وقسمتها لنبوة ورسالة، وإن الرسالة يلزمنا منها تشريع والنبوة لا يلزمنا منها تشريع، وبعدين طلعت بالافتكاسة الكبيرة لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد في مقام النبوة معصوم في مقام الرسالة. جت كلمة رسالة نرفع القبعة، نحل ونحرم. جت كلمة نبوة أو نبي لا نحل ولا نحرم، لأن المقام مقام اجتهاد. مين اللي قال الكلام ده؟ وأنا جبت لك آية سياق تشريعي، في نهي، في تحريم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت، ما قالش الرسول، قال النبي. يبقى الكلام ده يكذب الفرية أو الأكذوبة التي ملأت بها الإعلام، لأن خدوا بالكم هم بيعتمدوا على فكرة إنه يملأ بهذا الكلام بالإلحاح، يدخله في 5-6 منابر على 7-8 منصات على 6-9 صحف ورقية على 5-6-7-8 برامج، الإلحاح يعطيك انطباعا أن ما يقوله صحيح، بينما ما يقوله كيان كرتوني أوهى من بيت العنكبوت، بس محدش بيراجعه. تعرف زمان أيام هتلر والرايخ الثالث وحكم النازي، كان جوبلز وزير الدعاية عند هتلر يقول اكذب 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 حتى يصدقك الناس. الإلحاح، هنفضل نلح على الأكذوبة لغاية ما تتحول لحقيقة. دي نظرية سيكولوجية بقى، نظرية نفسية. إن أنت مش مصدق اللي أنا بقوله لك هلح بيه كل يوم، هفضل أقوله لك كل ساعة، مع التكرار والإلحاح سيقع في روعك أنه صحيح. آلية التكرار ده يعرفها علماء الإعلام كويس أوي، يعرفها من يدرسون الكوميونيكيشنز أو الاتصالات أو علم الإعلام. أنت مش مصدق اللي بقوله، هفضل أقوله لك لغاية ما تصدق. فدي أول فرية. الفرية الثانية اللي احنا بنقولها مسألة إنه القرآن ليس محفوظا. الكلام ده خطير جدا يا جماعة الخير، لأنه معنى إنك تقول إن القرآن ليس محفوظا ده معناه إنه مش بيضرب البنية التشريعية للسنة، ده بيضرب البنية التشريعية للقرآن نفسه. قال لك إيه بقى؟ الفيديو معانا.
صعد والقرآن ذي الذكر، بداية سورة صاد، القرآن ذي الذكر،
ذي الذكر.
واضح انه هذا القرآن
الذكر. شو هو؟ ما يأتيه من ربه من ذكر محدث. رب العالمين،
ذكر من ربه
من ذكر من ربه محدث. رب العالمين، رب العالمين أعطانا لله المسألة على هو المؤلف للتنزيل الحكيم، هو القائل. نقول مثلا قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، من ذكر هذا؟ من نطقه؟
من تقصد من الذي نطق؟
من الذي نطق؟ الرسول
العظيم. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا اللي الله حفظه، صاد والقرآن ذي الذكر،
بيقول والقرآن ذي الذكر، تمام. وبعدين بيرتب على هذا نتيجة انه الذكر حاجة والقرآن حاجة تانية. انا بوريك الاستدراج، نفس الشاكوش اللي مسكه وكسر به الصخرة، هو يعتقد انه كسرها، هي ما اتكسرتش يعني، الصخرة أمتن وأصلب من عبث العابثين أو من هذه الحركات الصبيانية، لكن مسك نفس الشاكوش وفرق بين القرآن والذكر، زي ما مسك الشاكوش زمان وفرق بين النبوة والرسالة، وحط ده في الكتاب بتاعه السنة الرسولية والسنة النبوية، عشان يعمل التقسيم الشاذ الناتئ المستبشع المستقذر الذي لم يأتي به أحد في الأولين ولا الآخرين. مسك نفس الشاكوش وقال لك القرآن حاجة والذكر حاجة، والقرآن ذي الذكر، يبقى معناه أن الذكر مش هو القرآن، زي ما قال قلنا يا ذا القرنين، ده معناه أنه القرن مش هو الشخص اللي اسمه ذو القرنين، القرن حاجة بحقيقته الحيوانية القرن المعروف، والشخص حاجة تانية. يبقى بالمنطق ده، المنطق بتاعه ده، يبقى كمان القرآن حاجة والذكر حاجة. طب هيستتبع من ده ايه؟ انه يقول لك الذي حفظ الذكر وليس القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى الذكر محفوظ لكن القرآن مش محفوظ. وإيه الفرق بينهم بقى يا أزكى أخواتك؟ يعني إيه الفارق بين القرآن والذكر؟ أولا والقرآن ذي الذكر، الذكر في هذا السياق معناه الشرف والمكانة، أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم ومكانتكم. لكن من أسماء القرآن القرآن والفرقان والذكر، وإلا في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر يعني أهل الإيه؟ أهل القرآن. أو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، الذكر يعني إيه؟ القرآن برضه. أو زي ما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس من الذكر، معنى القرآن. وعشان كده القرآن رجع قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، كفروا بالذكر يعني إيه؟ يعني القرآن. فالقرآن والذكر وجهان لعملة واحدة، اللعبة اللي انت لعبتها دي القرآن ذكر والذكر قرآن، القرآن والذكر في مسميات القرآن مسمى واحد. لكن انك تقول لي حفظ الذكر ولم يحفظ القرآن، طب ايه الفرق بينهم؟ قال لك القرآن يعني الحقائق الموضوعية، وده تعبيره هو والله مش تعبير أنا، لكن الذكر هو الصيغة اللغوية الأحرف، الصيغة اللغوية محفوظة لكن الحقائق الموضوعية مش محفوظة. يعني عاوز يقول التشريع بح، لا مجال للحل والحرمة والتشريع. محمد شحرور هو الأخطر، لكننا نقضنا فريته، الرجل ده ساب 13 كتاب، خلف في المكتبة 13 كتاب، يمكن أهمهم الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، والكتاب ده ألفه بعد ما عاد من الاتحاد السوفيتي السابق، وله كتاب بعنوان الدولة والمجتمع، وله كتب كثيرة 13 كتاب زي ما قلنا، لكن أخطر طرحين وأظن رددنا على الطرحين، لكن ردودنا على محمد شحرور لن تنتهي. الطرح الأول النبوة والرسالة، لا، النبي والرسول وجهان لعملة واحدة ويلزمنا تشريع من اللفظتين معا. والأمر الثاني بدلالة القرآن نفسه إن القرآن والذكر شيئان واحدان أو شيئان يمثلان كيانا واحدا، الذكر هو القرآن وعشان كده القرآن لما قال لنا إن الذين كفروا بالذكر باتفاق العلماء وأطباقهم الذكر هنا هو القرآن، فقد حفظ القرآن وحفظ الذكر، لكن هو طبعا عاوز يلعب في المساحة دي حتى يقوض آخر ما تبقى من مساحات التشريع، ولن يكون ذلك. لقاءاتنا حول طرح محمد شحرور مستمرة بإذن الله في الحلقات القادمة، ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.